معنى الحياة إلى معنى. أطيب التحيات بوجهها أنا فريدي سابا لكم مستمعينا. مثل كل خميس بيتجدد اللقاء وبيستمر لغاية الساعة 5:45 وبينقسم لقسمين محطات كتيرة متنوعة بانتظاركم. أكثر من معنى، أكثر من معنى. خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم مثل كل يوم بهالوقت مع النغمة نعمة. منقول أهلا وسهلا بمؤسسة ورئيسة الجمعية اللبنانية للموسيقى كوسيط والمعالج النفسي والأستاذ الجامعي دكتور حمدة فرحات. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
وأهلا وسهلا فيكم جميعا.
يعني مع حضرتك يوم عن يوم عم نعرف قدي مهمة وقدي أهمية الموسيقى بحياتنا اليومية، وطبعا مهما كانت ظروفنا على ما يبدو. لليوم مع حضرتك رح نحكي عن دور الموسيقى في السجون والإصلاحيات.
أكيد يعني الموسيقى مثل ما هي مهمة بالحياة اليومية مثل ما تفضلتي وقلتي، بحياتنا اليومية بكل المجالات، كان مجالات بشغلنا ولا ببيتنا ولا بالهويات اللي عم نعملها أو أي شيء الوقت الحلو اللي عم نقضيه. كمان الموسيقى مهمة جدا بالمؤسسات الإصلاحية إذا بدنا نقول، يعني لأنه السجون بالنهاية هي شو؟ مؤسسات إصلاحية. صح. يعني هيك مفروض هذا دورة.
نعم
فهي إلى الدور الأهم يعني بالإصلاح، سواء على مستوى السجون للراشدين، يعني لأنه بنعرف نحن سجون من بعد 18 سنة،
للأحداث
أو الأحداث، فعنا الإصلاحيات هي للأحداث ولنا للأصغر أكيد الأعمار المراهقين يعني. فإذا هي بالمطرحين هودي هي بتكون بمثابة وسيلة لإعادة تأهيل الشخص المراد إصلاحه أو إصلاح سلوكياته، فهي بتكون وسيلة كتير مهمة، تدعم، بتعالج، بتعيد إذا بدك بواسطة إعادة تركيب الشخصية، لأنه بيكون في مكان ما في انحراف سلوكي، في انحراف سلوكي، فبيعاد يعني إعادة ترميم وتركيب هذه الشخصية من أول وجديد، فهي بيكون لها الدور الأهم. نعم.
يعني كيف ممكن تستخدم؟ بأي طريقة؟ وهل كمان الأشخاص يلي اعتبرين المسجونين إن كان يعني باقترافهم لجريمة الظروف حكم تكون هيك، أو لأنهم هن عندهم بعض الأمراض النفسية أو العقلية، هل الاثنين بيقدروا يتجاوبوا ويتفاعلوا مع هالدور اللي بتقوم فيه الموسيقى؟
سؤالك من قسم لقسمين. أول شيء أنواع نحن شو بنشتغل معهم، أبروش، أنواع العلاج بالموسيقى أو المقاربات إذا بدك، وفي عندك شو أنواع الأشخاص يلي موجودين لشو بينتموا لأي فئات. أول شيء لنبلش بالقسم الثاني بنرجع نقول كيف منعالجهم. عنا نحن الفئات الموجودة بالسجون وبالإصلاحيات، هن في عنا الناس العصبيين مصنفين، هن في عنا الجانحون بنقول، في عنا العصبيين يعني اللي هن منحرفين سلوكيا، وفي عنا الزهانيين. اوكي، هلا هون تفرق بيناتهم انه الزهانيين يعني هن عندهم الامراض اللي ما يكون فيها تبصر، ايه ما يكون عندهم وعي. اوكي، ما يكون عندهم الانسايت. فهون الابروش بتختلف معهم عن الاشخاص يلي هن عصبيين، وفينا نحن بيكون عندهم وعي وتبصر. على كل حال هلا يعني في بموضوع الجريمه، علم النفس الجريمه، هنا يجرم هنا لا يجرم، الشخص بيتحمل مسؤولية أو لا. طبعا هذا بيرد على سؤالك، لأنه هل هو قديه هو ممكن يكون ضحية، قديه يكون هو مسؤول، قديه هو ضحية قديه هو مسؤول عن الجرم يلي ارتكب وشو ما كان نوعه يعني. فهون في فئات، فإذا مثل ما قلنا فكل حدا، كل فئة بنتوجه له بطريقة مختلفة عن التانية، وكل حدا هو كمان لحاله، كل شخص لحاله بنعمل له دراسة حالة وبنشوف إذا في، إذا عنده هو مثلا بتاريخية العائلة في أمراض، في اضطرابات، في انحراف، كمان منشوف ممكن يكون حدث صار معه بالحياة كمان، يعني ممكن بيكون هون عم بيشعر كتير بالذنب، يعني الأشخاص اللي بيصير معهم أحداث مفاجئة ما عرفوا تصرفوا أو فاتوا تورطوا بشي، هودي الأشخاص بيصير عندهم لأنه عندهم انسايت، بيصير عندهم الوعي، بصير عندهم الكولبابيليتي أو
تأنيب الضمير،
عقدة الذنب، شعور بالذنب، إيه كتير كتير قوي. فهون بنشغل عليهم أوكي إنه ليتصالح مع نفسه، بالنهاية كلهم هن بالآخر كلهم بدهم يطلعوا إنه متصالحين مع نفسهم. المفروض هيك يعني إعادة تأهيل وتقبل هذه الشخصية اللي انبنت من جديد، اللي أعدنا بناء من جديد. فبيكون هون دور الموسيقى. هلأ كيف نحن بنشتغل بالموسيقى على هذه الفئات؟ هلأ في ناس بنشتغل معهم بالموسيقى المبنية على CBT، يعني العلاج السلوكي المعرفي، وكلهم فينا نشتغل عليهم على CBT، لأنه CBT هو بتوجه للأشخاص اللي عندهم يعني اللي نشتغل على مستوى إنه التعديل السلوكي، أوكي، بنعدل السلوكيات. فيها تكون عند الأشخاص الذهنيين وفيها تكون عند الأشخاص العصبيين هيدي. بينما إذا بدنا نشتغل أناليتيك تحليلي، يعني موسيقى مبنية على التحليلي، وهون استرجاع الماضي والتبصر بالذات وكذا، ونشتغل على اللاوعي، هون بدنا نشتغل بس على الأشخاص يلي هن مش ذهنيين، الغير ذهنيين، أوكي، الأشخاص اللي عندهم وعي. فبيختلف، أوكي، بس ولكن الأبروش فيها تكون مثلا فيها تفريغ، يعني فرغ بواسطة الموسيقى عبر الآلات الإيقاعية، عبر ينعمل أناشيد، ينعمل مثل موسيقى مارش إلى آخره اللي بتعمل فيها إيقاعات قوية، بيقدر يعمل تفريغ. أما هو يفرغ بطريقة يعمل بطريقة حرة، يعني بيقدر يفرغ الشحنات اللي عنده عبر الآلات الإيقاعية، مثلا مثل حتى آلة الدرام كتير مهمة، كتير مهمة، أوكي. بيقدر يشتغل تأليف، الشخص بيقدر يشتغل تأليف، يعني يألف هو مثلا قصة حياته، يألف قصته، المشكلة اللي صارت معه، أي شيء يعني بيفكر فيه هو بيقدر يألفهم، يحطهم على موسيقى يدل هون على المستوى CBT. فينا نعمل، أوكي، نبلش نناقش هالأشياء. ممكن مثلا يسمع موسيقى استرخاء، يسترخي بعد التفريغ، نعمل له استرخاء. وعلى كل حال كل أنواع هذه الموسيقى، في موسيقى كمان روحانية مثلا صلوات، نعرف نحن بالأديان في صلوات كلها على الموسيقى، ويعني بفوت بالحالة الروحانية لأنه هي كمان من ضمن إعادة التأهيل، أوكي. فهون بيكون إعادة التأهيل بواسطة الموسيقى على مستويات متعددة، حتى هو عم بيعمل سبور، لأنه يعني بيعملوا رياضة كمان، بيعملوا أنشطة كمان، بيسمع موسيقى معينة عبر موسيقى معينة. يعني كلهم بالنهاية هودي هدفهم إنه يشتغلوا على ترميم الشخصية. هلأ الموسيقى لأنه بتشتغل على هي من يعني بتشتغل على تعديل على المستوى الفيزيولوجي وعلى المستوى النفسي، يعني نعرف نحنا صرنا حكينا كتير إنه كيف بتأثر على فيزيولوجيا وبتأثر على السلوكيات، بتأثر على الراحة النفسية وإلى آخره، يعني عبر طرق متعددة وعبر اوكي ستيبس متعددين كمان، انه بدنا نشتغل مراحل مع كل شخص. وفي كمان كتير حلو بالنسبه للسجون نشتغل نحن الجماعي، كولكتيف كتير مهم، وخاصه انه هن بيتبادلوا مع بعضهم الخبرات، كل حدا بيحكي عن مشكلته كيف صارت معه، بصير يفهم انه مثل ما انا صار معي كمان غيري صار معه، وهون بيتبادلوا المعرفه وكيف بدنا نحن نصحح هذه القضيه، كيف بدنا نشتغل عليها، أوكي. يعني بصير هون في تخفيف شوي من، لأنه في ناس كتير عندهم شعور بالذنب بصير كتير قوي، في فرق بين العالم، يعني مش كلهم
يعني بنقدر نعتبر اليوم إنه بالموسيقى معقول نصير بشر أقل عنف وأقل إجرام، وبذات الوقت بسلوكيات جدا جدا خاصة ومحترمة.
نعم، سؤالك كتير كتير مهم، ونسألت عنه بندوة من شي أسبوع. هون الدور الوقائي للموسيقى
بتحسن،
هون وقائي، إيه، فإذا نعمل وقاية بالموسيقى قبل ما نفوت نحن بالعلاج بالموسيقى. نحن لو نربي مجتمعاتنا بكل المؤسسات وبالبيت وبكل مطرح نحن بنربيهم على الموسيقى، ومنحط موسيقى بمطرح مكان أنه تكون هي حسب يعني المكان والأهداف، صدقيني أنه كتير 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 نحن لنسبة أكثر من 95% نحن نخفف من الانحراف ومن الإجرام ومن كل شيء عم بيصير بمجتمعنا، لأنه كتير بتخلينا نفكر، بتخلينا نرتاح مع حالنا، يصير عنا تبصر، بنصير بتعطينا صداقة. الموسيقى بتعطي حميمية وصداقة وعاطف، يعني بتعطي للإنسان، بتحيطه أوكي بهالهالة الحلوة هيدي، بتدعمه. فإذا بتنشغل الموسيقى بطريقة مدروسة بالتربية وبكل المؤسسات وبالمجتمع، أوكي، أنا عم أقول بطريقة مدروسة وإنسانية، أكيد نحن يعني هون مثل كأن عم نحكي عن المجتمع عند اليونانيين، القدماء اليونانيين، كانوا يعتمدوا على الموسيقى بالتربية. وبنعرف نحن أنه من اليونان طلعت الفلسفة والجمال والذوق من الحضارة اليونانية، بنعرف هذا الشيء، هن اللي أسسوا للفلسفة. فكانوا هن يعتمدوا على الموسيقى بالتربية وبالتعليم، وهذا موضوع كتير مهم. أكيد بيكون هون دور وقائي وتربوي،
وأكيد يمكن كمان بيصير في تغيير معين أو تحفيز معين لأهداف يعني اجتماعية إنسانية، بتحسيهم بيصير بغير يعني نظرتهم للحياة تتغير يمكن.
طبعا أكيد، يعني الإنسان يلي بيفكر هو موسيقيا بتأثر عليه الموسيقى، بينسجم معها، بتأثر عليه بطريقة راقية مثل ما عم نحكي نحن. لأنه مثل ما بتشوفي أنت هلأ في موسيقات مطروحة، يعني هي مش للي يكون راقي الإنسان، بالعكس أوكي، هي مطروحة لأهداف بالعكس. يعني نحن عم نحكي عن الموسيقى اللي هي بتبني الإنسان، هذا اللي عم نحكي عنه، مش عم نحكي عن نحن عن أي موسيقى.
أكيد
لا،
موسيقات مدروسة.
هيدي أكيد أكيد بتخلي الإنسان عنده برسبكتيف مختلفة، أكيد طبيعي هالشي.
وبالنسبة للأحداث، هل كمان بتفعلوا بنفس الطريقة وقادرين يحسوا؟ يمكن الأحداث لازم تكون بسهولة أكتر، وزيت الوقت نتيجتها فعالة أكتر، لأنه يكون في عندهم بعد وقت كتير يقدروا يعوضوا يلي خسروا.
إيه صح، لأنه بدهم دعم عاطفي كتير الأحداث، وبعدهم بمرحلة النمو، ما ننسى هذا الشيء، بدهم دعم. وبنفس الوقت بيعبروا عن حالهم هن، لأنه هودي تعرف أنت الجنراسيون جديدة دايما عندهم ثورة على القبل، وبدهم يعبروا عن حالهم. بنشوف هون الصور التعبير هي بتكون بواسطة الراب مثلا، بيألفوا نصوص، بيعملوا راب عليها.
حلو.
كمان كتير مهمة هون تفريغ وتأليف هن عن فكرهم، شو بدهم، يعني هن شو بدهم، على شو محتاجين هن. أوكي، فهيدي كتير مهمة، كمان هاي الرسائل لازم نفهمها نحن، بنحللها ونقدرها ونعطي الجواب حسب، يعني عرفتي كيف. فهون لازم نفهم الأحداث طبيعية بوسائله أكيد.
طبعا هيدا دور الموسيقى بالسجون الإصلاحيات، كمان في تجربة لبنانية يعني موجود بلبنان. لا
طبيعي طبعا، بلبنان نحن في عنا عبر نحن كجمعية لبنانية للعلاج بالموسيقى كوسيط، في جنرال إليا فرانسيس بيشتغل بهذا الموضوع، اشتغل طويل مطولا، يعني رح نحكي، رح نعمل ندوة قريبا جدا نحكي عن شو اشتغلنا نحن وشو بدنا نشتغل بعد بالجمعية. صار له زمان بيشتغل بالسجون بإعادة التأهيل، حتى اشتغل على ناس مرضى، لأنه في ناس مرضى بقلب السجون عندهم أمراض تانية، سكري وكذا، اشتغل عليهم بالموسيقى من فترات ومش الحال، يعني عرفتي شفنا التجارب نحن، شفناهم كان بالمركز الثقافي الروسي، نعمل ندوة ونعرض لهالموضوعات. كمان البير مروان غانم بنوجه لهم تحية، كمان هو بيتعاون معنا يعني أكيد، وأنا اشتغلت معه كمان بإعادة التأهيل. أوكي، ففي ناس كانوا عم بيجوا من السجون على إعادة التأهيل، كمان بدي أقول لك إنه بيرجع بيطلع يعني خلص الحكم، خلصت مدة الحكم، وهني بحاجة لإعادة التأهيل يكملوا، فبيبعتون على مؤسسات وإعادة التأهيل
يعني
المراكز. أوكي، فكمان بنكمل معهم طبعا، أكيد نشغل كتير على الموضوع، وناجحة التجربة كتير
ان شاء الله. خي هذا خبر نوعا ما، خبر ضمن كل هالغيوم اللي عم نعيشها، بهيك بيعطي امل معين انه اولادنا واللي بنحبهم يكونوا فعلا قادرين يتغيروا، قادرين يرجعوا يعيشوا حياتهم. وخليني انهي بجمله قريتها كتير حبيتها وحبيت انقلها للمستمعين: جميل ان يصنع الانسان فنا، ولكن الاجمل ان يصنع الفن انسانا. ان شاء الله يا ربي مع الموسيقى نقدر نحقق هالشي. شكرا لك دكتور حمدة فرحات، ناطرينك إذا ربنا راد أسبوع الجاي ضمن نغمة ناعمة. أهلا وسهلا فيك،
يعطيكم العافية.
الله يعافيك. الحياة إلى معنى مع جانا غازي. وصلنا للمحطة الأخيرة ضمن القسم الأول، إيه بعد في مطرح، وضيفتنا المعالجة النفسية ستيفاني غانم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرحبا جنى.
مرحبتين.
كيفك؟
أنا منيحة وأنت؟
منيحة
إن شاء الله دايما. ستيفاني، ستيفاني شو هالموضوع التسول العاطفي اللي ما فيني خبرك، ما ضل فيها مع حدا إلا ما قال لي، عن جد ليش هيك منحس؟ ليش هالقدي؟ أنه عن جد تعبانين العالم بهيدي القصة، في كتير أشخاص عم يعانوا منها. ومثل ما قلتي حضرتك أنه مش بس من ناحية الشريكين، إنما بتضم كمية، إن كان من العائلة، إن كان من الجيرة، حتى إن كان من الصداقة.
صحيح. صحيح، وبنعملها وما بننتبه انه هي هيك، يعني نحن ما بنقصد نكون اشخاص بيتوسلوا او بالعربي يعني بيشحدوا المشاعر الحلوة، بس بنعملها بكتير كتير محلات بحياتنا، وللأسف بشكل عام بتكون نتيجة مش صحية. يعني بنتسول وبناخد فتات الحب من الناس، يعني يا ريت نحن لما بنتسول بناخد حقنا اصلا.
لا بس في النقطة المهمة، أحد الأشخاص قال لي إنه أنا كنت أعتبر حالي ذكي، عم بتذاكي على الشخص، هيك كانوا معتبرين، مش كانوا معتبرين حالهم ضحايا، لا إنه أذكياء بحاجة للعاطفة.
على فكرة ليك دايما المستمعين أو الناس اللي بيوصلوا لك رسائل بيفتحوا لنا نوافذ على مواضيع تانية، التذاكي بالعلاقات ما بيقولوا لها مثلا، أوقات بتسمعيها هيك بتسمعيها بالجارجون او بالحديث العام تبع انه تذاكي على جوزك، اعملي حالك انه اعطيك اخر كلمه لإله وخدي منه اللي بدك اياه. هي بتكون عم تندعس وتنمعس وتندعس وتنمعس ومفكره حالها انه هي يابا عم تتذاكي عليه ليعملها اللي بدها اياه. ففينا نحكي كمان عن الاحتيال العاطفي، او كيف الاشخاص بحلقات لاحقه طبعا، كيف الاشخاص بيقدروا ياخدوا حاجاتهم من الكوب طبعا او من العلاقه بدون ما يكون في مراوغه، لانه المراوغه مثل التسول، تعطيك ربع 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 اللي بتستاهليه واللي انت طالبتيه.
على امل انه نتابع بهيك مواضيع، لانه عن جد بتمس كل شخص تقريبا من مزار معين. بهذاك الاسبوع حكينا عن التسول، حكينا عن انواعه، الاسباب، ذكرنا شوية إنه الأسباب ممكن تكون نوعا ما تربية يمكن أو إلى ما هنالك من أمور تانية، بس التعامل مع هالظاهرة والتخلص منها بعد ما حكينا. وعطينا كمان إنه نحكي كيف من الممكن الأهل ما يربوا أولادهم يتسولوا عاطفيا بالمستقبل.
رح نحكي اليوم عن هذا الموضوع تحديدا، رح نحكي كيف الأهل أوقات بربوا شخص متسول عاطفيا، وأكيد بفقرات جاية بحلقات جاية رح نحكي كيف نقدر نغير هذا الشيء. بس دايما دايما أنا بقول ما بنقدر نغير شيء ما بنعرف جوهره وأسبابه، ما بنقدر نغير شيء إذا نحن ما بنعرف من وين جاي بالأصل. خلينا نبلش ونقول أنه بشكل عام، وبرجع بشدد بشكل عام، ما في أهل بيكره أولادهم، يعني ما في أهل ما بحبوا أولادهم، أو ما في أهل قصد أو intentionally يعني بنية مسبقة بدهم يأذوا أولادهم أو يخلقوا منهم أشخاص بالمستقبل متسولين عاطفيا أو ما بيعرفوا قيمة حالهم وبيشحدوا الحب من الناس اللي حواليهم، وكمان برجع بقول من الشريك أو الصديق أو الزميل أو الجار أو مين ما كان يكون، لأنه المتسول عاطفيا هو متسول عاطفيا أينما وجد وأينما حل. بس وعم بقول هون بشكل عام لأنه مبلا يعني، وللأسف في أهل بيكره أولادهم، إيه في أهل بيكرهوا حالهم، بيكرهوا أنهم يتجوزوا، بيكرهوا أولادهم لأنه نتيجة زواج هن فرض عليهم. بس نحن ما عم نحكي بهالحالات، نحن عم نحكي عن الأهل اللي ربوا أو عم بربوا أولاد اليوم، كيف منقدر نلفت لهم نظرون أنه إذا ما عملتوا هالأشياء بتكونوا عم تحموا أولادكم من أنه يكونوا متسولين عاطفيا. يعني نحن اليوم بدنا نقول شو الأشياء اللي يفترض من الأهل
يتجنبوها
ويتجنبوها.
أوكي.
أوكي. إذا أجوا أولادكم لعندكم طالبين منكم وقت، يعني كيف بيقدر، خلينا هلأ طبعا الوقت، الولد بيطلب وقت حسب عمره، الولد الصغير بيطلب وقت يا أما بيبكي
صح،
يا أما بيصرخ، يا أما بتعلى حرارته، يا أما جسمه بيعبر بشي طريقة دياريه أو كونستيباسيون أو حرارة أو عرق أو تعب أو أي مشكلة، بيكون طالب attention أو وقت أو اهتمام من قبل أهله. إذا كان كبير بيقدر يجي يخترع لكم، بيقولوا لي كتير أنا بالعيادة ولادي عم بيكذبوا، بيستعملوا هالترم، بقول لهم ولادكم ما بيكذبوا، ولادكم بيخترعوا قصص أو قصص بطولية، أو بالعكس أنا ضربت فلان بالمدرسة أو أنا أكلت قتلة بالمدرسة، حتى ياخدوا منكم هن اهتمام لما بحسوكم أنتوا كتير غاضين النظر عنهم، لأنه مهتمين بقديش بدنا نطلع مصاري آخر الشهر وأجر البيت وسعر البنزين والغلا المعيشة. فبصيروا هالولاد لأنه ما بيعرفوا هيدي القصص وما بيقدروا يفسروها بالمنطق تبعهم، بصيروا يجوا يخبروكم اخبار تياخدوا تيلمعوا عيونكم تيشوفوا عيونكم عم تلمعوا، وبالتالي بشوفوا انهم عم بيطلعوا فيكم. المساج اللي بدي وصله من اول فكره، ولا مره اولادكم يجوا يقعدوا حدكم طالبين منكم وقت وتتجاهلون، فيكم تقول لكم انا تعبان، انا مزعوج، انا مش قادر اسمعك هلا، بس رح اسمعك بهالساعه او بهالوقت او بهالظروف. يعني ولا مرة تتجاهلون وتحسسون انه عندكم شيء اهم منهم، بس كمان تكونوا صادقين معهم بانه انتم هلا تعبانين، لانه كمان بصدق يكونوا عم يتعلمون هن يكونوا صادقين. اذا كانوا تعبانين بكره وطلب منهم حدا يظهروا معه او طلب منهم خدمه معينه، يقدروا يقولوا لهم مثل يعني بموازاه اللي انتوا عملتوه، يقولوا لهم نحن هلا تعبانين، بس ما تتجاهلوا هذا الشيء وتقطفون على حدا تاني. النقطه الثانيه، لما انا بسمعها كثير عند الاهل ومهمه ومهمه وصحيحه، خصوصي بالتربيه اللي بسموها التربيه المودرن او التربيه هلا
حديثة.
بايامنا هيدا او الحديثه، انه انا ما بدي ساعد اولادي اذا هن وقعوا هن يهتموا بحالهم. عظيم، هن بدهم يهتموا بحالهم وبدهم يحرقوا ايدهم مره واثنين وعشره ويوقعوا مره واثنين وعشره ينتبهوا، بس الولد بحاجه يعرف انه في عنده حضن مفتوح وسند موجود إذا هو عاز أو إذا هو انوجع. يعني بتشوفي ولد، هيدا كتير بشوفه أنا حواليين، وقع على الأرض بصيروا يزقفوله، ليش عم تزقفوله؟ الولد موجوع، تعوا قربوا غمروه، ما علي مامي أنت وقعت حتنوجع، بدك ترجع تجرب وتوقع مرة تانية، عشان عم تزقفوله؟ عم تزقفوله لأنه موجوع؟ هل الوجع بيستدعي زقفة؟ أو أنه أنتوا أكيد طبعا قصدكم تشجعوه أنه يرجع يوقف، بس أنتوا بتكون تسطروا على وجعه قبل ما تشجعوه يوقف، بتكون تفهموه أنه أنتوا حسيتوا بوجعه وأنه أنتوا فهمانين قديه عظيم المحاولة اللي عملها حتى يرجع يعيدها وما يخاف. هيدي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، طبعا في كتير نقط بس أنا مختصرتهم بالأشياء المهمة، كيف بيقدر الولد يحس حاله أنه عم ياخد الحب بدون ما يتوسله من الأهل وبالتالي ياخده من الناس. إذا خبروكم قصة اسألوه، follow up with them، يعني اسألوهم وين صارت هالقصة، يعني ما بعرف رفيقي أخذ لي مسطرتي، كفوا معهم بالقصة. ما بعرف اليوم شفت شغلي وخفت منها، أو كنت بعلاقة عاطفية وتركني رفيقي أو اتسترا، هالقصص اللي أوقات الأهل بيقولوا خبرني إشي تافهة أنه إيه بتصير. لا، تافهة لكم لعمركم فوق الخمسين أنتوا أو الأربعين، بس مش تافهة لولد عمره 9 سنين أو 10 سنين. الأشياء اللي بخبركم إياها بالنسبة لإله عظيمة، بدها تكون عظيمة بالنسبة لإلكم أنتوا كمان، بغض النظر عن ظروف اللي عم تقطعوا فيها. النقطة الرابعة، بتكون تشوفوا وتتأكدوا أنتوا إذا أخواتكم عم بيتعاملوا من أهلكم بغير طريقة. كتير بشوفها هيدا، انه هيدا ابن ناجح ما عذبني، بس ابن التاني راكد وراء انا بالمدرسة لانه عذبني، فبصير يحس الولد انه في تمييز بينه وبين اخواته، وهون بحس انه محبوب اقل من ما اخواته محبوبين، وبالتالي كمان عنده ريسك انه يكبر ويكون متسوي العاطفي. والنقطة الخامسة والاخيرة طبعا من مجموعة النقاط الكتير اللي اختصرتها، هي قديه الاهل بيحكوا بقفاكم بالمنيح. يعني إذا قاعدين مع خالتكم أو جاركم، قديه بيحكوا عنكم بالمنيح، ما بيقولوا في ابني مفقع لي قلبي، هيك منا بنسمعها، ابني مفقع لي قلبي وابني مشيب لي راسي، وهالحكي اللي بنسمعه. ممنوع 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 تحكوا عن ولادكم بطريقة عاطلة بظهرهم. فيكم تقولوا أنا ما عم بعرف ربي، أنا ما عم بعرف أتحمل، أنا تعبان، مش هو مطلع لي خلقه، هو عم بيكون حاله، عم بيكون ولد، انتو بحاجة تعرفوا كيف تكون تتعاملوا معه، مش انتو بتصوروه انه هو الفيلان المشان، الشخص اللي ما بيحكم او قاصد يأذيكم او قاصد يزعجكم. هو شخص طالب منكم اهتمام معين، انتو يمكن حياتكم كتير ضغطة وما عم تعرفوا تتنفسوا حتى تتحملوا طفولته وتتحملوا كيف هو عم يتصرف. كل هالنقاط يمكن هلأ المستمعين يقولوا اف شو خص هيدا بهيدا، لا خاص انه الولد البيئة اللي بيربى فيها، الحب المجاني اللي بياخده، بصرف النظر عن تعبكم ومشاكلكم وقلقكم وخوفكم على المستقبل، بتكون تعطوا حب مجاني وتكونوا صادقين بحبكم وتكونوا صادقين بتعبكم، حتى بعدين لما بيكبر ما يحس انه وجوده تقيل على الناس اللي حواليه، ويحس انه مضطر يترجى منهم شوية اهتمام او شوية عاطفة او شوية حب.
كتير كتير مهم لحضرتك حكيتيه، وبعدني مصرة. أنا دايما بقول أنه عن جد عملية التربية عملية جدا دقيقة، ودي مفروض يعني تدرس عن جد، لازم يعني ما فيني خبرك شو بعت الهم الأولاد وشو بحسهم عن جد مثل عجينة معينة.
خليني أقول لك، عم بشتغل على شيء أنا ومجموعة من الزملاء النفسانيين، بتعرفي بالطائفة المسيحية لما بدون يتزوج وبيعملوا دورة زواج، عم نشتغل على بروجرام هلأ نعمل دورة تربية للأشخاص قبل ما يجيبوا أولاد، يعرفوا هيك بعض النقاط الأساسية
جدا مهمة
يقدروا يتعاملوا مع أولادهم لما بحسوا أنه الأمور فلتت منهم. كتير مزبوط أنه التربية موضوع دقيق جدا، وما منقدر نربي بالتقليد، يعني ما منقدر نربي على البركة ونجيب أولاد بس لأن معنا مصاري أو لأنه تزوجنا. بتكون تجيبوا أولاد بتكون تكونوا حاضرين لكل الاشياء. وطبعا قد ما تكونوا حاضرين مش حتكونوا حاضرين لكل شيء، لانه كل ولد مميز وعنده طبع مختلف، بس على القليله بتكون تكونوا عم تربوا بوعي مش بتقليد، مش مثل ما تربينا ببيت اهلنا بدنا نربي اولادنا،
يعني بده
لا
يخاطبوا روح
بالشخص
الولد
السيء ولا
في حوار،
نعم
مع يعني لازم يعرفوا انه في حوار ما بين بينه وبين
طبعا
روح ولد، بين نفس ولد،
طبعا
بين
طبعا
يعني امور
طبعا.
كتير.
هيدا الولد منه مراية عنهم، هيدي
صح
كمان خطأ شائع بنسمعه، انه ابني مثلي. لا، ابنك مش مثلك، ابنك اخد منك واخد من امه واخد من الترانجنراسيونال، يعني من الاجيال اللي سبقتكم من العائله تبعكم الاكستندد، بس ابنك مميز بذاته، والا نحن بنكون كلنا بنشبه بعض. يعني قد ايه في بشر على هالارض ما حدا نسخ طبق الاصل عن الثاني بالشكل، كمان ما حدا نسخ طبق الاصل عن الثاني بالمضمون، وهذا الشيء لازم الاهل يحترموه ويفهموه لما بدهم يربوا ولد، مش انه ربيتهم كلهم هيدا طلع بيعذبني وهيدا طلع بيسمع الكل. ما فيكم تربوا اولادكم مثل بعضهم، ما فيك تربي
يعني
شخص بحب المدرسة مثل شخص بحب يلعب باسكت بول مثلا.
يعني موضوعنا بيستاهل عن جد حلقة كمان تاني إذا الله راد بنحكي فيها، وربعت الجاي ضمن إيه بعد في مطرح. خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا ضمن لقائنا لليوم ضمن القسم الثاني مع دعسة ناقصة. بنقول أهلا وسهلا بالأستاذ باسكال فغالي الخازن، أخصائي بعلم النفس العيادة والمرضي، معالج نفسي وأيضا أستاذ جامعي. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
مرسي جناب.
أستاذ باسكال، مستمرين مع مشاكل المراهقة ومستمرين مع نحكي كيف ممكن نقدر نساعد الأهل بالتعامل مع أولادهم بهالمرحلة، وأنهم ما يخافوا من هالمرحلة، بالعكس يكونوا دايما ورغم كل شيء حد أولادهم. لليوم في عنا مشكلة طارئة، هو مراهق، يعني حسب الأم والبي عم يخبروا اثنينهم عم يحكوا أنه دايما عنده خجل معين، بيحب يقعد لوحده، وهيدول يعني بيشوفوه حتى لو بيشوف ناس بيصير عنده مثل هيك بيحمر وبيصير يتأدق بحكيه وبيحس دايما عم بيبلع ريقه. وطبعا يعني جربوا يعرضوه عند أخصائيين بعلم النفس ولكنه رفض. حابوا يعرفوا كيف من الممكن يقدروا يعالجوا هذه المشكلة ويتعاملوا معها، بس قبل ياريت تخبرينا شو الأسباب اللي بتأدي للمراهق أنه يخجل أو يحس حاله بحب يقعد لوحده ينطوي على نفسه.
كتير مهم الموضوع لنا، خاصة وقت يكون بإطار التوعية. يعني نحن ما عم نعمل دياجنوستيك على قد ما عم نوعي، خاصة عم يسمعونا أنه بهيدي المرحلة من العمر شو في عوامل فيها تظهر خاصة على المراهق، وقديش أهمية أنه نكون عم ناخدها بعين الاعتبار. هلأ الموضوع اللي عم تطرحيه أساسي بعمر المراهقة. ليش؟ لأنه العوارض اللي عم نشوفها، يعني هالمراهق عم يكون انطوائي، عم يكتفي بحاله، ما انه بحاجة لرفقة، بفضل قعدة البيت، ما عنده مشكلة انه يقعد ايام طويلة بالبيت، وقتها عم بيكون عم بيتواجد مع حدا عم بحس بالخجل وبالتوتر. دونك هول نقطتين أساسيتين ناخدهم مع الاعتبار. أول نقطة، في أطباع عند المراهقين بتكون بتتميز بقدرة تحمل الوحدة أو بقدرة تحمل الاكتفاء الذاتي على فترات طويلة. يعني المراهق ما عنده مشكلة يقعد بأوضته 4-5 ساعات، يقعد على اللابتوب، على الجيمز، يقرأ، يشوف موفيز، منه بحاجة لوجود حدا معه. يعني منه من الأشخاص اللي بيشعر أنه إذا ما كان محاط بأشخاص تانين بيتضايق أو بيتوتر، لا، بفضل يكون انعزالي أو عنده ميل للانعزالية أكثر. بهيدي الحالة ما بدنا نحط يعني نقاط استفهام طالما منعرف انه وقت يطلع من غرفته او وقت يفوت بالمجتمع بيكون كتير عادي وبيقدر ينخلط بالعالم وبيقدر يحدث وياخذ ويعطي. اكيد بفضل الجروبات الصغيره اللي يقعد بمحلات يكون في حديث وان تو وان مش الكل بده يحكي، بس ما في نقاط استفهام على هذا السلوك لأنه هو سلوك الشخصيات الانطوائية أو الانتروفيرتي يلي بتكتفي بحالة وبتحب أنه بتفضل الأماكن اللي ما فيها كتير ضجة وعجقة. بالموضوع اللي حضرتك عم تطرحي أنه هو هيك بفضل يكون لحاله شوي انطوائي شوي انعزالي، بس بالإضافة
مرافق
إذا وجد مع حدا إذا وجد مع حدا أو إذا وجد بظرف في عالم حواليه بيتوتر بينزعج،
في عنده خجل بيحمر وبيحمر وجهه وبيحس حاله عم يتلعصم بالحكي بصير بيبلع بريقه.
هيدا الموضوع في يكون مجرد خجل عادي وهيدا الخجل صار عم بيزيد مع الوقت بدل من أنه يخف، وإذا كان مجرد خجل هون النصيحة بتكون أنه إذا هو رافض يزور معالج نفسي يكون في جدانس للأهل حتى يساعدوه يشيل عن حاله هيدا الاتيكات. شو يعني يساعدوه يشيل عن حاله هالاتيكات؟ المراهق اللي وصل لسن المراهقة والخجل عنده عم بيزيد مش عم بينقص، يعني عم بيحط على حاله أكثر وأكثر هيدا الصفة نعم تفضلي.
عم أقول إنه الوصمة يعني عم يزيد أكثر، بس السؤال بيطرح نفسه أستاذي باسكال، إذا اجتمع الخجل مع الانطواء والانعزال لأي مدى كمان ممكن يكون نوعا ما إنه خوفه من المرحلة القادمة عليها، خوفه من هالمرحلة اللي يمكن تتطلب تكون يكون بصورة معينة متمرد ثائر مستقل هو منه قادر عليها، لأي مدى ممكن؟
إيه من هيك أهمية نعرف أنه هالمراهق اللي وصل لهذا العمر دونك مرق بظروف بحياته أنه يحط هالوصمة على حاله، يعني كان في انتقاد، كان في تمييز بالمدرسة بالبيت. من هيك أهمية أنه ينشغل على موضوع ما فينا نكمل وننطر كيف بدأ تتحول يتحول الخجل لانطوائية أو لعدائية. ومثل ما قلت إذا ضل هيك بهيدا الحالة وصار انعزالي أكتر بدو يبعد عن أصحابه ويبعد عن الحياة الاجتماعية بدها تزيد وتتحول لشي تاني. من هيك أهمية أنه ما أنه هو صار بسن بعمر المراهقة وبعده بيتلعسم إذا بتحكي مع حدا. هلأ في نقطة تانية جانا كتير مهمة، أوقات بيكون في الخوف الاجتماعي أو الججمان، يعني أنا خوفي من أنه حدا يعمل علي ججمان أو ينتقدني أو يحط علي ملاحظات. وفي أشخاص عطول بأفكاره بتقول شو بيقولوا عني، إذا مشيت هلأ قدامه شو رح يحكوا عني، بيتلعسموا، ما بحبوا نظرة الآخر، بيعتلوا هم الانتقاد. هون إذا كان في هالقلق الاجتماعي أو الخوف من نظرة الآخر بدنا نميز بين الخجل وبين هيدا هالنوع القلق لأنه بيختلفوا عن بعضه. إذا المراهق اللي عم نحكي عنه بيتلعسم لأنه عتلين هم من نظرة الأشخاص الموجودين من حكمهم عليه أو من عدم ثقته بقدراته، وهالشيء يخلق عنده نوع من القلق أو الخوف وبيتهرب من الكونتاكت فيزيال، بيتهرب من أنه يشارك بالأحاديث، هون ما فينا نكون عم نقول عبارة عن خجل وبس، بدنا نبحث أكتر من هيك ونشوف إذا هالمراهق عنده نوع من أنواع القلق اللي هو القلق الاجتماعي، الخوف من الأحكام المسبقة، ويتعالج على هالأساس. والعلاجات بتكون كتير فعالة وعم نلاقي نتائج عيادية كتير مهمة بكيف يقدر الشخص يتخطى أفكاره اللي ما بتخليه ينخرط أو ما بتساهم بترجعه لورا وبتخفف من اندفاعه، كيف يكون في ريستركتوراسيون، يعني إعادة هيكلية لطريقة التفكير وطريقة التصرف بهيدي الحالة بالذات، والنتائج عم بتكون كتير منيحة.
يعني برأيك باختصار كيف ممكن يقدروا يعالجوا هذا الموضوع، وخاصة خاصة أنه هذا الشيء كمان عم يقهرون زيادة، أنه ما عم يقدر يتكيف وعم يتفاعل مع مع المجتمع اللي عايش فيه.
أهمية دور الأهل بهذا الموضوع أساسية. أول شيء اللي عم بيعاني منه المراهق ابنهم منه عيب ومنه مرض ومنه حالة، يعني هالقد بدنا ناخدها بطريقة دراماتيكية أو سلبية. تاني نقطة أساسية، بدنا نساهم بأنه نشيل الاتيكات اللي انحطت عليه، وخاصة اللي انحطت بالبيت. يعني الأهل بفكروا أنه هن عم بحفزوا أولادهم تيطلعوا من الشيء اللي هن فيه، بيصيروا يحطوا إصبعهم على جرح، يعني ليش عم تستحي؟ ليه ما حكيت وقتها كنا بهيدا المحل؟ شفت اخواتك، شفت اصحابك، شفت عطول في مقارنه وفي لوم على سلوكه. هن برايهم انه عم بيعملوا ملاحظاتهم تهو ياخذ فيها ويطلع من الحاله اللي هو فيها، بالوقت العكس هو الصحيح. نحن عم نثبت هالاتيكات عليه وعم ندفشه اكثر تا ينزل بهالمحل اللي هو فيه، وما بقى يحاول لأنه خلص استسلم. وإذا هالقد عم يجي ملاحظات بهذا الموضوع، دونك هو صار أكيد أنه هو خجول وما رح يقدر يطلع من هالشي. الأسلوب الثاني هو أنه نوقف ملاحظات وأحكام ونصايح وتمنيات على المراهق، ونبلش بطريقة غير مباشرة نعطيه يعني نعطي أمور يشتغلها يعملها. منبلش بأمور صغيرة قادر يبلش فيها، مثلا يحكي على التليفون، يعزم حدا أو يطلب دليفري، أو ينزل يجيب أغراض من السوبر ماركت هو يدفع، أو يسأل حدا بطريقة كتير يكون عم يشوف أنه عنا ثقة أنه هو يعملها، وما نجبره. يعني إذا قال لا منقول أوكي، بس منضل نحاول حتى يجرب وينجح ويثبت لحاله أنه هو بيقدر ينفتح على الأشخاص التانيين. بالمدرسة في دور كتير مهم، المدرسة، المسؤولين، الأساتذة، شو ينعطى لهالتلميذ أو لهالمراهق فونكسيون يكون عم يشتغلها، عم بيعملها بشكل فيها انفتاح على الأشخاص التانيين. فينا نبلش بأمور ما فيها كتير مشاركة، يكون هو عم يعملها، ونبلش نعطيه ثقته بحاله، ندعمه معنويا، ندعمه وندعمه كمان بذات الوقت، ونصير خلال كل السنة نكبر هالتاش اللي عنده إياها، وتنوصل لمحل نحس انه صار قادر هو يعمل مثلا بريزنتاسيون، يحكي قدام ببليك، صار قادر ينزل عند المدير يطرح عليه اسئله، صار قادر يكون ديليجي وينفتح على الاساتذه بشكل اكبر. دونك اللي عم بقوله باختصار هو مش بالحكي او بالانفعالات بتنحل المشكله، هي بالباساج علاقت، يعني يكون هالمراهق عم بيعمل قصص بحياته عم بتخليه يكون واثق انه هو قادر يكون غير خجول، قادر ما يكون عم يتاثر من نظره الثاني، قادر انه يتحكم بأفكاره بسلوكه إلى آخره.
يعني منقدر نعتبر في حال الأهل قاموا بدورهم والمدرسة قامت بدورها، من الممكن يقدر أنه ما يحتاج يلجأ لأخصائي بعلم النفس، صح؟ يعني
بيقدر إذا كان في جدانس ومتابعة بالموضوع.
أوكي.
بس كتير مهم كمان أنه يكون هو عم بيشارك أفكاره مع أخصائي، يعني مش غلط إذا المحاولة كانت كررت.
شكرا لك استاذي باسكال فغالي الخازن، مثل العادي ناطرينك الاسبوع الجاي. ضمن دعسة ناقصة. أهلا وسهلا فيك دايما. الصحة قبل الصحتين. وطبعا مستمعينا رح نتابع اللقاء مع محطة الصحة قبل الصحتين وضيفتنا أخصائية التغذية عبير أبو رجيلة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا جنى، مرسي لألكم ولاستضافتكم، وأكيد إن شاء الله اليوم اللي عم يتابعونا يستفيدوا من النصائح اللي رح نعطيهم إياها خلال سياق هيدي الحلقة.
لليوم حلقتنا رح تكون عن المأكولات اللي ممكن تساعدنا تكون عنا بشرة نضيرة.
صح، هون دايما أنا بالغذاء بشدد على أهمية الغذاء لمكافحة الشيخوخة المبكرة، استنادا لدراسات كتير. في كتير سيدات وحتى شباب ورجال بيسألوا نحن كيف فينا نأخر هيدي الشيخوخة المبكرة، كيف في عالم بيحافظوا على شكلهم على بشرتهم هيك بيدلوا عندهم هيدا الطابع الشبابي من دون ما يعملوا شيء أي شيء تجميري. فهون كيف عم يتغذوا شو عم يأكلوا له تأثير كتير كبير. أكيد في عامل اللي هو العامل الوراثي مهم بيلعب دور كتير أساسي، ولكن في عوامل نحنا فينا أكيد يعني نركز عليها غذائيا وهي بتفيدنا. فهون غذائيا رح نحكي عن بعض المأكولات المفيدة وركزوا عليها قد ما فيكن حتى تستفيدوا منها. بداية رح أحكي عن الأفوكا. الأفوكا أكيد غنية بالدهون الصحية اللي بتأثر بشكل كتير إيجابي على البشرة. هون كمان نستند دايما لا دراسات لا أبحاث علمية، فبتقول أنه هيدي الدهون الموجودة بقلب الأفوكا اللي كتير مهمة بتساعد أنه نحافظ على مرونة الجلد وعلى ترطيب الجلد. من هون بيكون إلى أهمية كبيرة للبشرة للجلد ولا محاربة الشيخوخة المبكرة.
يعني كغذاء كتير مهم، وحتى بيقولوا بالماسكات كمان إذا
صح.
كان
مش هيك منشوف كتير عم يحطوا الأفوكا على وجهن عم يعملوا ماسك.
بطلوا كتير
ماسك بطلوا كتير نسبة للغلا صح. ولكن إيه بتشوف أنه في كتير ماسكات معمولة من الأفوكا لا إفادته ولا دهون موجودة بقلبه، ولكن إحنا كمان فينا نستفيد غذائيا من الأفوكا حتى ننمي هيدول المرونة الجلد وتكون بشرتنا صحية وشبابية أكتر. ودايما أنا لما بحكي عن هول الأطعمة ما عم بحكي بس إنه أخدهم هلأ، عم بحكي عن عادات حياتية معينة، عم بحكي عن يعني نظام غذائي سليم. كمان أشخاص عم ينتبهوا لأكلهم، عم يبتعدوا عن عادات معينة، عن الدخان اللي بيولد مواد مضادة للأكسدة اللي بتضر الجلد، بنبتعد عن شرب الكحول يعني بكميات كبيرة. يعني في عادات معينة لازم نغيرها ضمن نظامنا الغذائي وتصير يعني معودين عليها، مش انه نحن رح نعمل فترة وخلص نوقف، بصيروا
مثل نمط حياة. يعني
نمط حياة صحيح.
بالنسبة للمكسرات اكيد مفيدة، شو الابرز اكتر افادة يعني
دايما لما بنحكي عن المكسرات؟ ما فينا ما نحكي عن الجوز. حكينا قدي بحلقات سابقة الجوز مهم، شكل الجوز مثل الدماغ، مهم للدماغ لخلايا الدماغ للتركيز. كمان الجوز كتير كتير مهم، وفي دراسات جديدة عم تأكد قدي هو الدهون الموجودة بقلبه مهمة لحماية الجلد من الالتهابات. في كتير عالم هون بيعانوا من هيدا المشكلة، فهون ذكر من خلال بعض الدراسات انه كل 28 جرام من الجوز بيحتوي على 8% من القيمة اليومية للزنك اللي هو كتير اساسي وكتير ضروري للبشرة، لصحة البشرة، وزيادة عن هيك لمكافحة ومحاربة الالتهابات. فمن هون فينا نحنا ندخل الجوز كسناك، ناخد حبتين جوز بالنهار محل سناك. ننتبه للكميات لأنه الجوز غني بالكالوري، إذا كنا عم ننتبه لوزننا أو بدنا نضعف فما ناخد كميات كبيرة، نستبدل السناك تبعنا بحبتين جوز بالنهار، سناكين بأربع حبات جوز، فهون تنحصل على الإفادة الموجودة بقلب الجوز.
كمان بيقولوا عبير إنه البطاطا الحلوة مفيدة للبشرة، هل هالشي صحيح؟
البطاطا الحلوة كنا حكينا بحلقة سابقة عن بعض الأطعمة المهمة للبرونزاج وبعض الأطعمة اللي بتحمي من الشمس. البطاطا الحلوة ما ذكرناها ولكن هي من هيدي الأطعمة، بتلعب دور كواقي طبيعي من الشمس كمان. ليه؟ لأنه بتحتوي بلونها على البيتا كاروتين اللي بيحمي الجلد، بيحمي خلايا الجلد من الجفاف، بيقلل ليكو هيدا ركزوا عليها خاصة هون السيدات، بقلل التجاعيد. فهيدا نحن عم نحكي كمان حسب دراسات نشرت، ففي أبحاث كتير علمية ذكرت ونشرت أنه أهمية البطاطا الحلوة لازم نحن نركز عليها كتير كمان، لأنه بتساعدنا أن نكبر بطريقة ما يبين علينا الكبر، نحارب هيدا التجاعيد بطريقة يعني طبيعية أكتر. فهون فينا نستفيد منها إذا كنا من الأشخاص منحب نحافظ على
نضارة
البشرة ومنحب أنه نأخر الشيخوخة المبكرة.
بيقولوا البروكولي مفيد للدايت، وهل كمان هو له أي إفادة بالنسبة للبشرة؟
دايما نحن بنقول تناولوا بروكولي ما في كتير كالوريز، عم تعملوا حمية غذائية بدكم شي يشبعكم أكتر وبنفس الوقت ما يكون في كالوري، روحوا على البروكولي. البروكولي في كتير ألياف غذائية، وهون كمان هو بيحتوي على فيتامينات على معادن كتير أساسية للجلد، لصحة الجلد، أبرزها أكيد الفيتامين سي، في عنا كمان الزنك. فالبروكولي كمان غني باللوتيين اللي هي مادة كتير أساسية بتحمي البشرة من التأكسد. شو يعني؟ يعني لما عم نحمي بشرتنا من التأكسد عم نحارب الجفاف وعم نحارب التجاعيد. المواد لما نقول مواد مؤكسدة هي مواد عم تعمل أتاك لا جسمنا ولا بشرتنا، نحن عم نحارب هيدا الشيء من خلال المضادات الأكسدة بالأكل، من خلال المعادن، من خلال الفيتامينات.
بيبقى في عنا شوكولا داكنة،
هيدا شوكولا دارك شوكولات دايما لازم نركز عليه قد ما هو منيح وقد ما له فوائد كتيرة، وباعتدال فينا ناخد بحدود 20 جرام بنهار لمحبي الحلو. فهون حتى الشوكولات داكن لأنه غني بمادة الكاكاو بنسبة عالية، فهون اللي عملوا دراسة على بعض الأشخاص عطيوهم مادة الكاكاو الغنية بمضادات الأكسدة على فترة زمنية بتتراوح بين 6 إلى 12 أسبوع، فهون أكيد لاحظوا أنه كل الأشخاص المشاركين بهذه الدراسة كانت البشرة تبعهم أقل حساسية لحروق الشمس ورطبة أكتر. فهون نحن بمعنى تاني لما عم نحكي عن الشوكولات داكن عم نحكي عن أقوى مضادات الأكسدة اللي بتساعدنا لمكافحة أكيد الشيخوخة. فهون دايما قد ما فينا نركز إذا طلع عبالنا حلو على شوكولات داكن، هو ما في كتير كالوريز، بالعشرين جرام تقريبا عنا بالمية وعشرة وحدات حرارية منهم كتار، فينا ناخدهم محل سناك نستفيد من مضادات الأكسدة الموجودة بالكاكاو، وبنفس الوقت قد ما فينا نخلي بشرتنا صحية أكتر. فإن شاء الله يكونوا هود النصائح يا جنى مفيدين للمستمعين، وإن شاء الله أكيد يطبقون، ودايما منقول لهم ضمن نظام حياتي يومي غذائي صحي على فترة زمنية معينة.
هل بالإمكان إيجاد بعض المأكولات اللي ممكن نعمل نحن وقاية فيها ونتجنبها كمان تأذي البشرة.
أكيد دايما
غير التدخين.
دايما
تدخين.
دايما منشدد على الدخان كعادات حياتية على الكحول.
هذا منه غذاء.
منا ننتبه كمان على قلة شرب المي، لازم قد ما فينا نشرب مي. ننتبه كمان نبتعد عن الأنواع المضرة. دايما الفاست فود، المأكولات السريعة، هي تدرج ضمن لوائح المأكولات الغير سليمة اللي بتزيد المواد المؤكسدة بالجسم. كنا فسرنا هيدي المواد ما بدنا إياها، فدايما ننتبه من الأطعمة المقلية، من الأطعمة
يعني بيأذي الصحة بيأذي كمان البشرة.
صح نفس الشيء. صح فدايما كل شيء بيأذي صحتنا بيأذي خلايانا والخلايا البشرة أكيد، فننتبه منهم ونبتعد عنهم قدر المستطاع. فينا مش ضروري نوقفهم 100%، ولكن نبتعد منهم وما يكون بس نظامنا مرتكز عليهم، لأنه في ناس حتى يا جنى ضعاف ما عندهم زيادة وزن بس جسمهم منه صحي، عندهم كتير أمراض، عندهم كوليسترول، عندهم مشاكل كتير من وراء طبيعة أكلهم الغير صحية. فننتبه لو نحن ضعاف أو مع أو عنا زيادة وزن على نوعية الأكل اللي هي كتير أساسية لخلايا جسمنا.
شكرا لك عبير أبو رجيلي، شكرا لكل هالمعلومات اللي عم تعطينا إياهم، يعطيك ألف عافية. متمنى لك دايما النجاح بشكل عن جد كتير كبير من قلبنا بكل شيء بتقومي فيه، لأنه فعلا رسالتك جدا مهمة وعم تأديها بطريقة جدا مهمة.
Thank you يا جنى.
وطبعا اللقاء رح يتجدد معك أسبوع الجاي ضمن
الصحة قبل الصحتين.
شكرا لكل المستمعين اللي عم يتابعونا. أكثر من معنى، أكثر من معنى. ووصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن لقائنا لليوم وأكثر من معنى. منقول أهلا وسهلا بالدكتور ماري رغب بويز، الباحثة والأستاذة الجامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي.
حلقتين حكينا عن الوقت، أكثر من حلقتين عم تقولي له أوكي ما بقدر عدهم. مش مهم، المهم كانت النتيجة كتير مهمة وكتير قدرت تعرفنا على مفهوم الوقت من قبل حضرتك. لليوم لنحكي عن الوقت والصمت. ما بعرف هالرابط اللي عم تيري هون وين بدو ودينا، انت بدي تخبرينا.
حكينا قبل عن الوقت الموضوعي أو المادة والوقت أو الزمن النفسي، حكينا عن إدارة الوقت وحكينا عن كيف نحن منعيش الوقت، في نتعامل مع الوقت،
نتصالح مع الوقت،
نتصالح مع الوقت، نتصالح مع ذاتنا، بس نتصالح مع ذاتنا، نتصالح مع الوقت. كتير حبيت اليوم أحكي عن الصمت، لأنه الصمت بس هيك نفكر فيه كتير مرتبط بالوقت. مرات منفكر انه الصمت كأنه نحن عم نضيع وقت، هو العكس تماما. الصمت المناسب، الصمت العميق، هو يلي بيعطي للوقت معناه وقيمته وجوهره وتقله. ف تاخدنا على كتير محطات بحكينا في صمت. كل مرة بحكينا، اذا كان حكينا إلو مغزى وإلو معنى،
هدف.
في بقلبه هدف، في بقلبه صمت، لأنه منكون عم نصمت عن كل شيء ما بيعطي معنى لحياتنا، عم نصمت عن كل شيء ما بيأذي غيرنا، عم نصمت عن كل شيء بفقدنا إنسانيتنا.
يعني بالعبارات اللي نحن منختارها تنقولها
طبعا،
يلي بتكون عن سابق تفكير، مش عم تكون عبارات عشوائية من الممكن توصل لطريقة معينة تأذي الآخر.
لما منتصالح مع حالنا ومنصير بمرحلة تانية، حتى الناحية العفوية عنا بتصير تعبر عن جوهر هيدا الصمت، ببطل الأشياء بدنا نحلل ونفكر فيها لحتى نقولها، بتصير تلقائيا تطلع منا، لأنه الإناء ينضح بما فيه. يعني لما هالقد نحنا منكون متصالحين مع ذاتنا وعاملين مسيرة ومسار مع حالنا، أكيد بصير الصمت جوهر، لأنه إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هيك بقول المثل.
وعلاقة الوقت بهيدي القصة.
علاقة الوقت، رح بلش بالآخر، رح نقول هيك كم عبارة مشهورين يعني، بس خلينا نحكي عن الوقت. لما نحنا حكينا بالمرات الماضية عن انقضاء الزمن، عم نقول مرق الوقت،
غدرنا الوقت،
غدرنا الوقت، كلمة، هاي جملة أو عبارة منفكرها هيك إنه إحنا معودين نقولها بكل مرة، بس هي فيها كتير إشكالية، فيها إشكالية كتير كبيرة. شو يعني المرق الوقت؟ هو المرق هو الوقت شو عم يمرق، لأنه نحنا كيف بيمرق الوقت بالنسبة لنا أو ما بيمرق، لأنه بنقدر نكون هالقد عايشين أحداث بحياتنا والوقت مش عم يمرق، ومنقدر نكون هالقد عايشين رواق بحياتنا وصمت بحياتنا والوقت عم يمرق. كيف يعني بيمرق الوقت؟ لكل واحد منا معنى جملة، معنى عبارة بيمرق الوقت هو معنى خاص ذاتي مرتبط فيه هو وبإدراكه للوقت. نحن ندرك الوقت من خلال عيشنا لهالأحداث وعيشنا لصمتنا ضمن الوقت، لأنه لما منفكر فيه منكون عم نصمت وعم نعيش الأشياء بعمق.
كتير مهم هيدا الشيء، يعني بتسمعي بتحسي على حالك فعلا أنه اللي عم تقوليه جدا جدا مهم، كل واحد يمكن بعيشه، بس للتطبيق هون في صعوبة يمكن.
أوكي. حكينا بمرات سابقة عن قديه نحن مهم نعطي وقت لذاتنا، كلنا معجوقين وكلنا بدنا نركض وكلنا ظروفنا الاقتصادية صعبة وبدنا نشتغل كذا شغلة، بس بكل نهارنا فينا نلاقي وقت لذاتنا، وهيدا الوقت بدل ما نعبيه كمان بالعجقة، لما منعبيه بالصمت منصير عنا إدراك للوقت يلي نحنا عشناه ويلي بدنا نعيشه وكيف بدنا نعيشه.
كمان كيف
كيف. طيب رح نعطي مثل.
هيا بدي أوصله.
رح نعطي مثل لنحسب نحنا كلنا بنهارنا معجوقين، بدنا نخلص شغلنا وبدنا نحقق ذاتنا وبدنا نطلع مصاري وبدنا نهتم بولادنا وبدنا نهتم بعيالنا
وبجمالنا.
ايه مهم نهتم بجمال، بس الداخلي كمان مش بس الخارجي، مهم الخارجي لانه هو اول اتصال مع الاخرين، ولكن الجمال الداخلي كمان له قيمته واهميته. طيب عجقة الحياة كل يوم نحنا منعيشها، بس لما نحنا مناخد وقت لحتى نفكر بيا اللي عشناه بدون ما مش نفكر بمعنى نعمل حساب ضمير يعني، بس هيك نتأمل بيا اللي عشناه نشوف قديه نحنا مثلا أنا وعم بعمل شغلة، أنا وعم بكتب شغلة، أنا وعم بحضر شو بعتني إذا حضرتك مذيعة صحفية، غيرك أستاذ، غيرك محامي، غيرك طبيب، إلى ما هنالك. أنا اليوم لهالوقت اللي قضيته مع المريض أو قضيته مع ورقتي أنا وعم بكتب، مع ورائي أنا وعم بكتب، أو مع تلاميذي أو مع عائلتي، لما بتأمل بهذا الوقت بصمت بشوف أنا شو كيف نميت وكيف تعلمت. يمكن اليوم لما قعدت وسمعت ابني شو عم بقلي تعلمت فلسفة جديدة بالحياة، لأنه نحن بنتعلم من كل شخص نحن بنسمعه. تعلمت أنه هو هلأ يمكن قال لي أنه أنا اليوم عبالي هيك اسمع موسيقى وأطلع من ضغط الدرس وما أعمل شيء. تعلمت أنه إيه لما بسمع موسيقى بكون أنا عم بصمت وعم بتقبل وعم بتشارك مع غيري، لأنه الموسيقى أو الغنية بتخلينا نتشارك مع خبرات غيرنا يلي بترجمها هالكلمات وهاللحن.
هلأ مع الموسيقى بنصمت صحيح، ولكن بتدج أو رأسنا بتدج بأفكار معينة بذكريات معينة، أنه هذا كمان يضل صمت أو لا؟
هذا الصمت المتكلم. الصمت المتكلم كمان كتير مهم. ليه؟ لأنه لما بنسمع غنية أو بنقرأ قصيدة أو بنقرأ كتاب حيالله شيء أو بنقرأ مقال بجريدة منحس أنه نحن في غيرنا عايشين خبرات بتشبه خبراتنا، ونصير نتلاقى مع بعضنا بالإنسانية. هذا الشيء بخليني أصمت عن دوران حول ذاتي وأقدر أتلاقى مع غيري بهالإنسانية يلي بتجمعنا. هيدا هون الصمت المتكلم والصمت المتفاعل يلي بيوديني للصمت اللي أنا متأملي بذاتي وبأحداث حياتي أنا شو بدي أعمل. لما تعلمت أنه إيه في وقت بدي أعطيه لحالي لو شو ما كان عندي عجقة، رح أعمل أنا حيلا شي تاني ما في عجقة فيه يعطيني رواء ويعطيني فرح ويعطيني هيك خروج عن اهتمامات الحياة اليومية.
خلينا نسمع حضرتك شو اخترتينا من بعض الجمل اللي بتعبر على هالموضوع.
صمتك وقت الفوز ثقة، صمتك وقت الغضب قوة، صمتك وقت العمل إبداع، صمتك وقت الإساءة حكمة، صمتك وقت السخرية ترفع، صمتك وقت الاستفزاز انتصار، صمتك وقت نصيحة الناس إلك أدب، صمتك وقت الاحتياج عزة نفس. لا تنطق بالكلام إلا إذا كان كلامك خير من صمتك.
يعني تقريبا هيدي كلها حلول لمواقف معينة نتعرض لألم بحياتنا. إذا نبلش بأول موقف.
أوكي. تعرفي في شيء بنسميه نحن باللبناني نشوة الانتصار. في كتير مرات نحن مننسى حالنا، مننتصر، منفكر إنه ملكنا الدنيا، بس هو الانتصار لحظة، لحظة منعيشها.
نسكر بالفكرة.
نسكر بالفكرة، لحظة منعيشها. بس من بعدها خلص هاللحظة بتخلص، مثل ما المشهورين بينتشوا بهالشهرة، بس هي هالشهرة بالآخر لحظات، بعدين الإنسان بيرجع على بيته، بيرجع على صمته. فوقت أنت بتفوز وما بتنتشي وما بتسكر بهالفوز، هيدا بيعبر أنه أنت كان عندك ثقة بحالك، وأنت عارف أنه اللي عملته تأملت فيه بصمت ووصلك لهيدا الفوز. صمتك وقت الغضب قوة. بتعرفي مش القوي يلي
بيعيط ويصرخه،
مش بس هيك، من القوي مش هو يلي إذا ما بيقدر ينتقم ما انتقم، ما انتقم لأنه ما بيقدر ينتقم. القوي هو يلي اللي قادر ينتقم بس ما بينتقم. أوكي. ليه؟ لأنه هون الغضب، لما نحنا منصمت وقت الغضب، يعني نتأمل بغضبنا ومنشوف وين نحنا عم نفقد إنسانيتنا بهذا الغضب، مش معناتها منصور على الظلم، مش معناتها نسكت عن الغلط، لا، بس في فرق بين الغضب المدمر وبين
الغضب الحكيم.
خليني أقول الغضب الحكيم، أو خليني أقول المجاهرة بالحق. في فرق بيناتهم. صمتك وقت العمل إبداع. ما فينا نعمل إبداع إذا نحن مقضينا عم نطنت وعم نعمل ضجة حوالينا. الإبداع بده دخول لعمق أعماقنا، بده صمت عن كل هالشي اللي حوالينا لنقدر نعمل إبداع. صمتك وقت الإساءة حكمة. قدي منا نحن قدي إذا نفكر بحياتنا انجرحنا وانكسرنا
وانظلمنا
وانصدمنا وتحطمنا وانصدمنا واللي بدك إياه، مش معناتها نقبلون، برجع بقول، بس
ما يجرونا نصير مثلهم.
إذا ردينا الإساءة بالإساءة تنقدر ما نرد الإساءة بالإساءة، بدنا نصمت ونتأمل بيلي عشناه.
يعني الواحد مثلا كان واحد بيد للعشرة كمان انه على رواق بيرجع بيتصرف، ما يكون بعد في عنا دقيقتين وقت.
صمتك وقت السخرية ترفع. كثير هلا على السوشيال ميديا التنمر وبالمدارس، كثير مشكلة التنمر، يعني مشكلة كثير كبيرة. طبعا مش عم نطلب من الاولاد يلي بيتعرضوا للتنمر يسكتوا، ولا يلي بيتعرض للتنمر بالمجتمع يسكت، بس بدل ما نرد التنمر بالتنمر، أوكي؟ أو بدل ما نروح لسلوكيات مؤذية وخطرة، نصمت لحتى نفكر كيف فينا نحط حد لهيدا التنمر، لهيدا السخرية، وكيف فينا نحنا نطلع منها. لأنه الإنسان يلي بيتنمر على غيره هو كمان عنده مشكلة
100%. مشان هيك أنا بلاقي بالتنمر بالذات الصمت هو أهم مواجهة فيه.
صح.
بدون ما يفكر ودون ما يرجع يرد ولا شيء، تجاهل تام يعني صمت.
إيه بس الصمت مش عن ضعف.
لا أكيد.
يعني بده يبين. بده يبين.
مصالحة مع النفس.
أكيد بده يبين الشخص يلي صمت إنه هو قوي، إنه هو من ما صمت لأنه مكسور ومحبط ومتحطم. صمتك وقت الاستفزاز انتصار. كتير مواقف نستفز فيها،
نستشرس بنصير.
أنا بستشرس. فكلنا مرقنا بهيدي المراحل، بس قدي نحنا لما منقدر نتغلب على قدرة الآخر يستفزنا، منكون نحنا عنا انتصار فعلي، لأنه هون صمتنا لما بنصمت بكون عم نفكر شو يلي بيستفزنا لحتى الشخص التاني يستفزني. يعني أنا في كلكو بار في شيء مش شغلة على حالي فيه لحتى نقدر نطلع منه.
يعني بنقدر نعتبر الصمت نوعا ما سيطرة على اندفاعاتنا وعلى
انفعالاتنا
وإنه نقدر نحس على حالنا عم ناخد نفس عميق بالصمت. يعني حتى الصمت كأنه في تنهيدي
أكيد.
في تنهيدي فيه تنحس على حالنا إنه سيطرنا على الوضع
وهو باب ليفتح لنا آفاق جديدة نرجع عن جديد مع سقراط نتعرف على ذاتنا أكتر.
سقراط أهلا وسهلا فيك دكتور ماري راغبويس. شكرا لك, شكرا لهالدقائق اللي بتعطيني إياها, عن جد كتير بحبهم بتابعوني وبقلك ناطرينك أسبوع الجاي إذا قال رد. بنقول للمستمعين أن الأسبوع الجاي رح يكون عنا لقاء مطول مع الدكتور ماري راغب بويز ومع شباب كمان حبوا يقدمونا شهادة حياة يحكوا فيها عن خبراتهم بعالم الإدمان.
كيب.
شكرا لك, ناطرينك الأسبوع الجاي
إن شاء الله. مرسي.
ولهون بنكون وصلنا سوا لنهاية المشوار. بدي أشكر كل المستمعين, بدي أشكر فريدي سابا. فريدي وأنا عم نعطيكم موعد إذا ربنا راد أربعة الجاي حوالي الساعة 3 ضمن معنى الحياة إلى معنى ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.